إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع عشر في بيان كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، الباب 16. قال: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. وهذا يدل على سنية ما يقرأ في صلاة الجمعة، ويدل على المداومة عليه، إلا كما قال بعض الفقهاء أنه يترك أحيانا حتى لا يظن الناس أن ذلك حتم واجب. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. وسيتبين لنا أن هذا الذي يقرأ في صلاة الجمعة في غاية المناسبة لها، لأنها عيد المسلمين يجتمعون فيه، فمن المناسب أن يذكروا في اجتماعهم هذا بالأمور العظيمة من قيام الساعة ومن بعث الناس وقيامهم لرب العالمين، فيجازيهم على ما قدموا في هذه الحياة الدنيا. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى بسبح سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية. هذه صورة. صورة أخرى: في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون. هذه صورة. صورة ثالثة: في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية. فكل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهو مروي هاهنا في صحيح مسلم. فينبغي التنويع بين هذا الذي ثبت بالسنة. وذكر في الباب حديثين: حديث أبي هريرة وحديث النعمان ابن بشير. حديث أبي هريرة ذكره من ثلاث طرق: سليمان بن بلال وحاتم ابن إسماعيل والدراوردي، كلهم عن جعفر الصادق عن أبيه الباقر عن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري، وهو مدني الأصل، وهو ثقة عابد كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا. قال حدثنا سليمان بن بلال التيمي وهو ثقة عن جعفر وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله المعروف بالصادق وهو صدوق فقيه إمام عن أبيه وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الملقب بالباقر وهو ثقة فاضل عن ابن أبي رافع وهو عبيد الله ابن أبي رافع المدني كان كاتب علي وهو ثقة. قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة. مروان هو مروان بن الحكم الأموي أبو عبد الملك ولد بعد الهجرة بسنتين وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح له سماع منه. كتب لعثمان رضي الله عنه وولي إمرة المدينة أيام معاوية رضي الله عنه وبويع له بالخلافة بعد موت معاوية ابن يزيد بن معاوية، وكان الضحاك ابن قيس غلب على دمشق ودعا لابن الزبير يعني بالخلافة ثم دعا لنفسه فواقعه مروان بمرج راهط فقتل الضحاك وغلب مروان على دمشق ثم على مصر. وكانت ولايته 9 أشهر من 64 هجرية إلى 65 هجرية. فهذا مروان ابن الحكم كان أميرا ثم صار خليفة وكان دوما يسأل أبا هريرة فهو يعني من الفضلاء خلافا لمن يعني يسبه، فمن سبه فسبه راجع عليه. استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة. طبعا هذا الاستخلاف لما كان أميرا من قبل معاوية، يعني لما كان أميرا على المدينة لمعاوية فأراد أن يذهب إلى مكة فاستخلف أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة. قال ابن أبي رافع فصلى لنا أبو هريرة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة، يعني قرأ في الركعة الآخرة بعد سورة الجمعة في الركعة الأولى إذا جاءك المنافقون، فيكون أبو هريرة قرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون. قال ابن أبي رافع فأدركت أبا هريرة حين انصرف، وفي بعض الروايات يعني حين رجع إلى بيته، فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فإذا أبو هريرة قرأ بهما، فابن أبي رافع أخبره أن علي رضي الله عنه كان يقرأ بهما بالكوفة. وها هنا فائدة، ألا وهي أن هذا الحديث لم يروى عن علي رضي الله عنه مرفوعا، فكان علي يعمل به ولم يروى عنه مرفوعا، فدل هذا على أن الصحابي قد يعمل بالإيش؟ بالحديث وإن إيش؟ وإن لم يروه. هذا شيء مهم، وهذا مما يبين منزلة الصحابة ومكانة الصحابة العلمية. يعني الصحابة عندما يعمل أو يقول حتى وإن لم يصرح بالرفع فهو يكون مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة، يقرأ بهما يوم الجمعة. عند ابن أبي شيبة في صفحة 364 أبا معاذ قال وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال كان رسول الله. من اللي قال؟ فطبعا هذا يعني اختصار من الشارح، اختصار مخل. فيقال أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحكم، مفروض هكذا يقال، عن الحكم عن أناس من أهل المدينة أرى فيهم أبا جعفر. الحكم يقول قال كان، فكان هذا صوابه، نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. طبعا يقال بسورة الجمعة والمنافقين أو المنافقون، إذا قلنا والمنافقون فتكون على الحكاية، حكاية اسم السورة. قال فأما سورة الجمعة فيبشر بها المؤمنين وآخرين منهم لما يلحق بهم، وأما سورة المنافقين فييئس بها المنافقين ويوبخهم، وذلك أنهم كانوا يشهدون الجمعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم بحرق إيش؟ بيوتهم، فكانوا يجتمعون في الجمعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة تحذيرا لهم وتخويفا لهم. وفي فائدة، ما هي؟ أن إمام القراءة يعني يختار من السور ما يناسب إيش؟ ما يناسب أحوال الناس. يعني هذا مما يدل عليه، مثلا جاء بجنازة إلى المسجد ليصلى عليها، وكان هذا مثلا في صلاة من الصلوات، فيمكن أن يختار الإمام الآيات التي فيها تذكير بالإيش؟ تذكير بالموت. إمام مثلا في بلد يفشو فيها الربا، يذكر الآيات التي فيها التحذير من الربا، وهكذا. لكن طبعا ما يلتزم هذا، ما يلتزم هذا، الالتزام إنما يكون بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتزم سور معينة فالتزامها سنة، لكن مراعاة الأحوال ما تكون إيش؟ ما تكون سنة، وإنما تكون في بعض الأحياء. نعم. وأما فوائد الحديث، قال فيه بيان مشروعية قراءة سورة بعد الفاتحة. الحقيقة هذه الفائدة يعني ليست في محلها، لأن هذا ما يختص بالجمعة. قال ومنها بيان استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة. صحيح، هذه فائدة، إن هذا يختص بالجمعة، صلاة نهارية ومع ذلك يجهر فيها بالقراءة. وفيها بيان استحباب القراءة في الركعتين بهاتين السورتين، بهاتين السورتين الجمعة والمنافقون. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل المدني أبو إسماعيل صدوق يهم حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز وهو الدرورد عبد العزيز ابن محمد وهو صدوق كلاهما عن جعفر عن أبي عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة بمثله، غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى، في السجدة الأولى يعني في الركعة الأولى. وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. صلى الله عليه. قال ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال. أيوه، لأنه هنا جمع بين رواية حاتم وعبد العزيز، فقال رواية حاتم فيها بعض الخلاف، وأما رواية عبد العزيز فمثل رواية سليمان بن بلال. وأما حديث النعمان بن بشير فقد أخرجه من طريق حبيب بن سالم والضحاك بن قيس كلاهما عن النعمان بن بشير. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابور وبكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي جميعا عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة صحيح الكتاب. قال يحيى أخبرنا جرير، يعني اختار رواية يحيى، عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر الهمداني الكوفي وهو ثقة، عن أبيه وهو محمد ابن المنتشر الهمداني ثم الوادعي، همداني وادعي وهو ابن الأجدع أيضا مثل مسروق، مسروق ابن الأجدع الهمداني الوادعي. وهذا روى عن عمه مسروق، يعني محمد ابن المنتشر هذا، هذا روى عن عمه مسروق. عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير وكاتبه الحافظ قال عنه لا بأس به، واختار الشيخ اليوتيوب أنه ثقة، وطبعا هذا من المواضع الكثيرة التي يخالف فيها الحافظ. الحافظ يعني عندما يلخص الحكم على الرجل يكون اجتهادا منه، أحيانا يكون في محله وأحيانا يكون زائدا وأحيانا يكون ناقصا. عن النعمان بن بشير الأنصاري سكن الشام وولي إمرة الكوفة ثم قتل بحمص. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة مجامع، الجمعة مجمع كبير، مجمع أسبوعي، والعيدان مجمع سنوي، فكان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. لو تأملت في سورة سبح اسم ربك الأعلى تجد فيها آيات كثيرة مناسبة لاجتماع الناس. سبح اسم ربك الأعلى، الأمر بتسبيح الله عز وجل وتنزيهه، فهذا فيه ذكر الله تعالى في ملأ، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، نعم، الخلق لله والقدر لله، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، فهو سبحانه هو الذي يقلب الأحوال، المرعى الأخضر فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، بعدين يأتي التذكير، فذكر إن نفعت الذكر. فهذا تذكير للناس، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. هذا كله في غاية المناسبة والوعظ للناس. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، قد أفلح من تزكى. قد أفلح، تحقيق الفلاح لمن زكى نفسه. قد أفلح من تزكى، تزكى بالإيمان وبإصلاح القلب، وذكر اسم ربه بلسانه، فصلى ببدنه، هذا كل إيمان. بل تؤثرون الحياة الدنيا، تحذير من الدنيا وأنها هي التي تصد الإنسان والناس عما خلقوا له، والآخرة خير وأبقى. إن هذا، يعني هذه المواعظ وهذه الأصول، لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، توراة كتاب عظيم فيه أحكام وفيه مواعظ، وصحف إبراهيم كانت مواعظ، نعم، فهذا في غاية المناسب. طيب، هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية التي تغشى الناس بأهوالها، وجوه يومئذ خاشعة ذليلة، عاملة ناصبة، عاملة في الدنيا لكن على غير التوحيد والسنة، ناصبة في جهنم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية شديدة الحر، ليس لهم طعام إلا من ضريع، ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وفي المقابل وجوه يومئذ ناعمة متنعمة لسعيها راضية. فهذا فيه دعوة الناس إلى أن يكون السعي مرضيا، وذلك بالتوحيد والإخلاص، لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر أسرة مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، فرش وبسط، وزرابي مبثوثة، وسائد. ثم تنتقل الصورة إلى توجيه الناس إلى قدرة الله عز وجل، وأنه على ما يشاء قادر، قادر على إماتة الناس وعلى بعثهم، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، مثل إيش؟ فذكر إن نفعت الذكرى. شوف كيف التناسب، هذا من التناسب بين الصور، صورتان متتاليتان بينهما تناسب، واختارهما النبي صلى الله عليه وسلم للقراءة في هذه المجامع العظيمة. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم رجوعهم ثم إن علينا حسابهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في العيدين وفي الجمعة. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد كما حصل في سنتنا هذه 1444 وفي سنوات قبل، يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. هذه من السنن. نعم، ما يقول إمام إحنا قرأنا بالسورتين في صلاة العيد في أول نهار كفاية، خلينا نغير صلاة الجمعة. لا، القرآن لا يشبع منه. وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. نعم، وطبعا اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد معروف الحكم واختلاف العلماء فيه، بما ملخصه مذهب الجمهور لا يكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة. طبعا هكذا يقول الجمهور ولسنا معهم. القول الثاني ما ذهب إليه ابن الزبير وابن عباس والإمام أحمد، أن العيد يغني عن الجمعة، العيد يغني عن الجمعة. الثالث أنه يرخص لمن كان بعيدا، لمن كان بعيدا. نحن مثلا هنا بنفترض في هذا المكان القوز مثلا فيها مسجد واحد يجتمع فيه الناس، وفي أطراف المحلة بعيدون، فيرخص للبعيد دون الإيش؟ دون القريب. وإليه ذهب عثمان رضي الله عنه. والصواب يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء فليأتي ومن شاء فليقعد، وإنا مجمعون، وإنا مجمعون. يعني الجمعة ستقوم، لكن لا يلزم من شهد العيد أن يشهد الإيش؟ الجمعة، لكن طبعا يصلي الظهر في بيته. نعم، يصلي الظهر في بيته. ومما يدل على هذا أن ابن الزبير في زمن اجتمع العيد والجمعة فصلى العيد وما خرج للناس إلا في صلاة العصر، يعني حتى هو ما أقام الجمعة. فنقول الأفضل يعني إقامته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنا مجمعون، لمن أراد أن يشهد. لكن ابن الزبير خليفة ما خرج إلى الناس، فماذا فعل الناس لما لم يخرج إليهم؟ صلوا وحدانا، كل واحد قام يصلي الإيش؟ صلى الظهر. فهذا فيه أن من يعني لم يأتي الجمعة إن كان شهد العيد أن يصلي الإيش؟ أن يصلي الظهر. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا الإسناد. أبو عوان في مقابل من؟ جرير. نعم. قال: وحدثنا عمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد بن بكي، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة ابن سعيد، ضمرة بن سعيد وهو ثقة، عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه، قال: كتب الضحاك بن قيس. نعم، هذا الضحاك بن قيس الذي تقدم ذكره. كتب الضحاك ابن قيس الذي تقدم ذكره مع ايش؟ مع مروان. نعم. شهد صفين مع معاوية وغلب على دمشق ودعا إلى بيعة ابن الزبير ثم دعا إلى نفسه وقتل بمرجرة في قتاله لمروان بن الحكم. الضحاك ابن قيس مختلف في صحبته. كتب إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء أو أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة. تأمل، سوى سورة الجمعة، كأنه كان معلوما أنه لا بد من قراءة الإيش؟ سورة الجمعة في الركعة الأولى، وهذا الذي عليه مالك كما سيأتي. عند مالك لا بد من قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، فهنا يقول أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك. هذا في أنه يقرأ الجمعة والغاشية، فإذا سبح والغاشية مشهور، الجمعة والمنافقون أيضا مشهور، الثالث مكان المنافقون حط إيش؟ الغاشية، بالجمعة والغاشية. نعم. وأما ما ذكره الإمام النووي قال في استحباب قراءتهما يعني الجمعة والمنافقون بكمالهما، وهو مذهبنا ومذهب آخرين. قال العلماء والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها، وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها. يعني ليس هذا فقط أيها الإخوة، يعني لو تأملنا في سورة الجمعة فنجد مثلا إيش؟ العمل بالوحي والتحذير من ترك العمل بالوحي. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. تذكير بالموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وبعدين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، واضح. طيب والمنافقون أيضا التحذير من الإيش؟ من النفاق. ثم تأمل في آخرها، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. في سورة الجمعة ماذا؟ فإذا قضيت الصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. بعدين فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني لا تلتهوا بالدنيا عن ذكر الله مثل سورة الأعلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. نعم. وأما اختلاف الفقهاء فعندك في صفحة 366 ذكر ابن عبد البر في التمهيد اختلافهم في ذلك، فقال مالك أحب إلي أن يقرأ الإمام في الجمعة هل أتاك حديث الغاشية مع سورة الجمعة، يعني سورة الجمعة لابد. وقال مرة أخرى أما الذي جاء به الحديث فهل أتاك حديث الغاشية مع الجمعة، قال والذي أدركت عليه الناس سبح اسم ربك الأعلى. نقول هذا أيضا جاء في الإيش؟ جاء في الحديث. قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك أن كلتا السورتين قراءتهما حسنة مستحبة مع سورة الجمعة في الركعة الثانية، وأما الأولى فسورة الجمعة. فإذن على مذهب مالك كيف يقرأ الجمعة والغاشية؟ الجمعة والأعلى. نعم. قال: ولا ينبغي للإمام عنده أن يترك سورة الجمعة ولا سورة الغاشية والأعلى في الثانية، فإن فعل وقرأ بغيرهما فقد أساء وبئس ما صنع، ولا تفسد بذلك عليه صلاته. هذا مذهب مالك. نعم. فانظر كيف تمسك بالقراءة في هذا الموضع، على عكس ما سيأتي من قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة، فأنكر مالك هذا جدا. القول الثاني، وقال الشافعي وأبو ثور: يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بسورة الجمعة، وفي الثانية إذا جاءك المنافقون. قال: ويستحب مالك والشافعي وأبو ثور وداود بن علي ألا يترك سورة الجمعة على حال. هذا ما ذكره في التمهيد، وأما في الاستذكار فزاد الأوزاعي قال: ما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة. نعم. وقال مالك والشافعي وداود: لا يترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى على كل حال، فإن لم يقرأها لم تفسد صلاته وقد أساء. القول الثالث، قول أبي حنيفة وأصحاب، قال: ما قرأ به الإمام في صلاة الجمعة فحسن، وسورة الجمعة وغيرها في ذلك سواء، ويكرهون أن يوقت في ذلك أو أن يوقت في ذلك شيء من القرآن بعينه، فيقال: الذي تكرهونه هذا هو الإيش؟ هو السنة. قال الشيخ: هذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه خلاف السنة الصحيحة، فلا يلتفت إليه. وقال ابن حزم: وقال أبو حنيفة: يكره أن يكون الإمام يلتزم في الجمعة أو غيرها سورة بعينها أو سورا بعينها. قال ابن حزم: كره السنة وخالف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن أبي شيبة في مصنفه ذكر كتاب الرد على أبي حنيفة، هذا كتاب معروف في مصنف ابن أبي شيبة الرد على أبي حنيفة، فقال: هذا ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الثوري، وكلامه قريب من كلام أبي حنيفة، وهذا مما ابتلي به الثوري لمجاورته أهل الكوفة. قال الثوري: لا يعتمد أن يقرأ في الجمعة بالسور التي جاءت في الأحاديث، لعل لا يعتمد هنا لا يتعمد، صح؟ لعلها لا يتعمد. صفحة 367، لا يتعمد. قال: ولكنه يتعمدها أحيانا ويدعوها أحيانا. قال الشيخ: ما ذهب إليه الثورة أيضا من جنس ما قبله، كيف لا يعتمد؟ طبعا هذا يدل على، ويمكن أيضا كيف لا يتعمد، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، إن هذا لهو العجب العجاب. قال: والحاصل أن الحق والصواب أنه يستحب الإمام أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون، وأحيانا بصورة الأعلى والغاشية. نقول لماذا غفل الشيخ الإثيوبي عن الجمعة والغاشية مع أنها موجودة هنا في الإيش في الرواية؟ فالسنة في القراءة في صلاة الجمعة على ثلاث صور ينوع بينها. نعم. الباب 17. قال باب ما يقرأ عند هنا في يوم الجمعة. يعني طبعا الشيخ الإثيوبي بوب ما يقرأ في فجر يوم الجمعة. فالباب في إيش؟ في فجر يوم الجمعة، في صلاة الفجر يعني. وذكر في الباب حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. أما حديث ابن عباس فأخرجه من طريقه سفيان وشعبة كلاهما عن مخول ابن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ثقة حافظ صاحب تصانيف قال حدثنا عبدة بن سليمان أبو محمد الكوفي ثقة ثبت عن سفيان وهو ابن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة عن مخول ابن راشد هذا ثقة نسب إلى هذا مخول ابن راشد عن مسلم البطين مسلم بن عمران أبو عبد الله الكوفي ثقة عن سعيد بن جبير ثقة ثبت فقيه قتل بين يدي الحجاج سنة 95 من الهجرة عن ابن عباس الحبر البحر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر كان يقرأ هل تدل على المداومة؟ تقول نعم تدل على المداومة لكن ليست نصا فيها. نعم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة لأن في أكثر من تنزيل فهنا قال تنزيل السجدة في يعني في أكثر من ألف لام ميم وأيضا تنزيل السجدة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر يعني سورة الإنسان فالسورة تسمى بإيش يمكن أن تسمى بأولها نعم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين هذا يعني يضم إلى إيش إلى حديث من أبي هريرة يضم إلى حديث أبي هريرة الجزء الأخير يعني وطبعا المناسبة أيضا أيها الإخوة واضحة سورة السجدة فيها تذكير باليوم الآخر بخلق الإنسان نعم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها أيضا التذكير خروا سجدا وأما سورة الإنسان فكذلك فيها الجزاء إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا وقبل ذلك الأعمال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نعم نعم. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، وهكذا. فيمكن لطالب علم أن يأتي بهذه السور التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ويجعلها في رسالة لطيفة ويبين مناسبتها لهذا اليوم. نعم، شوف كم سورة في صلاة الجمعة، كم سورة، سبح والغاشية، الجمعة والمنافقون، هذه أربعة، وفي الفجر السجدة والإنسان، ست سور. طيب، عند الطبراني في حديث ابن مسعود يديم ذلك، يديم يديم ذلك، لكن سيأتي أنه يعني من السنة أنه يترك أحيانا، لكن أحيانا قليلة. قال: وحدثنا ابن نمير عبد الله، نعم، محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي وهو عبد الله حا، وحدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء الهمدان الكوفي ثقة حافظ قال: حدثنا وكيع ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد، كلاهما عن سفيان يعني في مقابل عبده بهذا الإسناد مثلهم. قال: وحدثنا محمد بن بشار بندار قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر. وإيش معنى غندر؟ غندر، غندر يعني مشاغب. نعم، هذا لما جاء إلى ابن جريج فكان يعني يشغب عليه فسماه غندرا، وأهل الحجاز يسمون المشاغب غندرا. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الإمام عن مخول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما. يعني إيش؟ ولذا قال كما قال سفيان. ما الذي قاله سفيان في الصلاتين؟ إلا إيش؟ صلاة الفجر يوم الجمعة يقرأ بسورتين، وفي صلاة الجمعة يقرأ بسورتين، هذا معنى في الصلاتين كلتيهما، لأنه قد يقال بهذا الإسناد مثله ويكون المتن مثلا ليس مكتملا، نصف المتن مثلا، فمن أجل هذا قال في الصلاتين كلتيهما، أي ذكر القراءة في الصلاتين الفجر والجمعة كما قال سفيان. فهذا حديث هذا حديث ابن عباس. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه من طريقين، سفيان وإبراهيم بن سعد، كلاهما عن سعد ابن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة. قال: حدثني زهير ابن حرب أبو خيثم النسائي ثقة ثبت قال: حدثنا وكيع تقدم عن سفيان وهو الثوري عن سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كان ثقة فاضلا عابدا، عن عبد الرحمن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني ثقة ثبت فقيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد اللي هو ولد سعد بن إبراهيم المتقدم عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ها هنا تنبيه يتعلق بمين؟ بسعد بن إبراهيم هنا عن إبراهيم بن سعد عن أبيه أبوه اللي هو من؟ سعد بن إبراهيم. قال الحافظ ابن حجر أشار أبو الوليد الباجي في رجال البخاري إلى الطعن في سعد بن إبراهيم لروايته لهذا الحديث وأن مالكا امتنع من الرواية عنه لأجله وأن الناس تركوا العمل به لا سيما أهل المدينة تركوا العمل بإيش؟ بقراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر. قال الحافظ وليس كما قال يعني ليس كما قال الباجي فإن سعدا لم ينفرد به مطلقا. نعم فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قراءة السجدة والإنسان وكذا ابن ماجه والطبراني من حديث ابن مسعود وابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص والطبراني في الأوسط من حديث علي. فإذا لم ينفرد به سعد إيش؟ سعد بن إبراهيم. طيب أؤذن وأتيكم. قال وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به يعني دعوى الباجي أن الناس تركوا العمل بهذا الحديث فباطلة لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد قالوا به كما نقله ابن المنذر وغيرهم حتى إنه ثابت عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف والد سعد بن إبراهيم وإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف من كبار التابعين من أهل المدينة ثبت عنه أنه أما الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة أخرجه ابن أبي شيبة في إسناد صحيح. وهكذا أيها الإخوة هكذا أحسن ما يتسلح به طالب العلم الآثار ولا يكون عالما ولا على علم إلا بالآثار وإلا فالدعاوى كثيرة أي إنسان يمكن أن يدعي شيء. فالآن الباجي يقول هذا الحديث ترك العمل به دعوة فالعالم بالآثار هو الذي يرد هذه الدعاوى فهكذا أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن هذا التابع الكبير إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه أما الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة. ابن العربي ماذا قال مع أنه مالكي؟ كلام ابن العربي يشعر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل المدينة يعني إيش يعني وهذا يدل أن الناس تركوا العمل به تركوا العمل به بعد أن كان إيش بعد أن كان معمولا به. فابن العربي يقول هذا أمر طرأ. قال وهو أمر لم يعلم بالمدينة فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره. في كثير من السنن هجرت ولا يعلم من كان السبب في هجرانها قال الحافظ: وأما امتناع مالك من الرواية عن سعد بن إبراهيم فليس لأدل الحديث، بل لكونه طعن في نسب مالك. سعد بن إبراهيم طعن في نسب مالك، فمن أجل هذا لم يرو عنه إيش؟ لم يرو عنه مالك. نعم. حتى مالك روى عن عبد الله بن إدريس عن شعبة عن سعد بن إبراهيم، فصح أنه حج باتفاقهم. فهذا يعني تنبيه. طيب، هناك تنبيهان آخران في صفحة 381. التنبيه الأول، قال الحافظ: لم أرى في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة السجدة. هذا من الأشياء المهمة. قال: إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: غدوت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. وفي إسناده: من ينظر في حاله. قال: وللطبراني في الصغير من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة، لكن إسناده ضعيف. طيب، كيف نرد على هذا يا شريف؟ نقول: يكفي الإيش؟ يكفي الأدلة الإيش؟ الأدلة العامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمر بآية فيها سجدة إيش؟ يسجد. ما يلزم أن ينص على السجود في هذا الإيش؟ في هذا الموضع. لكن الحافظ تأمل، الحافظ حافظ حتى ما حد يتعقبه، قال: لم أرى في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد في هذا المحل. يعني هذا فقط مجرد تنبيه، وليس فيه أننا لا نسجد في هذا المحل، بل نسجد في هذا المحل كما نسجد في المحل الأخرى، مواضع السجدات الأخرى. طيب، التنبيه الثاني، قال: الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قصد السجود الزائد. طبعا هذا يعني فقط من أجل السجود الزائد. طيب، لو المقصود السجود الزائد كنا يمكن أن نقرأ أي سورة فيها إيش؟ فيها سجدة. وهذا قال به جماعة، قالوا: إذا ما قرأ السجدة يقرأ سورة فيها سجدة، لأن المقصود هو يعني تكثير السجود. وهذا ضعيف أيها الإخوة. قالوا: حتى إنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة، وقد عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماء. ونسبهم صاحب الهادي. من هو صاحب الهادي؟ ابن القيم زاد المعاد في إيش؟ في هدي خير العباد. نسبهم إلى قلة العلم ونقص المعرفة. قال الحافظ: لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد قوان إبراهيم النخعي أنه قال: يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. طيب، إذا جاء هذا عن إبراهيم، هذا ليس بسنة. ومن طريق ابن عون: كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. كأن الحافظ يريد أن يرد على ابن القيم في قوله أن الذي يقول هذا قليل العلم ونقص المعرفة، يقول له: هذا فعله النخعي ونقله ابن عون. فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة في البصرة، فلا ينبغي القطع بتزييفه. هذا الذي أراده الحافظ. ثم علق الشيخ اليوتيوب قال قراءة غير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السور التي فيها السجدة بدلا عما ثبت عنه ليس مما ينبغي، بل لا يبعد القول بكراهته إن قصده. صحيح، القول بكراهته بل ربما ببدعيته. يعني إن قصده، يعني إذا ما قرأ السجدة مثلا يقرأ يتعمد أن يقرأ سورة فيها سجدة، إذا السماء انشقت يقول السجدة طولة 3 صفحات أقرأ السماء انشقت صفحة واحدة، أو اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم، فيقال تعمد هذا يعني من البدع. طيب، وأما ما ذكره الإمام النووي قال فيه دليل لمذهبنا ومذهب موافقين في استحبابهما، يعني هاتين الصورتين في صبح الجمعة، وأنه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود، خلافا لمالك وآخرين. والمسألة عندك في صفحة 379. ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب ذلك، وممن كان يفعله من الصحابة ابن عباس، ومن التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كما روى ابن أبي شيبة عنه، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. قول الثاني، وذهب مالك وآخرون إلى كراهته. قال النووي وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة. الحافظ في الفتح قال اختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة في الصلاة، فقيل لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض. قال القرطبي وهو مالكي وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث، مع أن القرطبي مالكي توفي 656 ودفن عندنا في الإسكندرية، أبو العباس القرطبي، فرد هذا التعليل. وقيل لخشية التخليط على المصلين، ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية والسرية لأن الجهرية يؤمن فيها التخليط. قال لكن صح عن ابن عمر أنه قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر وهي سرية فسجد بهم فيها فبطلت التفرقة. ومنهم من علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنها فرض. صح، يعني إذا وجدت هذه الصورة حتى أن الإمام لو ما قرأ السجدة تجد المسجد كله يهيج عليه، بل ربما يعتقدون أن الصلاة تبطل بترك القراءة قراءة السجدة في صلاة فجر يوم الجمعة. فإذا وصل الناس إلى هذا فيعني يغير من أجل دفع هذه المفسدة. قال ابن العربي يقطع أحيانا لئلا تظنه العامة سنة، سنة يعني سنة حتم. نعم، فإذا تستحب المداومة على هاتين الصورتين، لكن إن خشي على العوام اعتقاد وجوب ذلك فينبهون بالقول أو بالترك أحيانا دفعا للمفسدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.